عشر بعد المئتين.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء 19 بعد المئتين من لقاءات الباب المفتوح التي تتم كل يوم خميس. وهذا اللقاء وهذا الخميس هو 19 من شهر رجب عام 2400. نبتدئ هذا اللقاء بالكلام بما ييسره الله عز وجل على ما انتهينا إليه من تفسير القرآن في سورة الحديث. قال الله عز وجل: والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. الإيمان بالله سبق أنه يتضمن أربعة أشياء: الإيمان بوجوده وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وتكلمنا على هذا. أما الإيمان بالرسل فإنه يتضمن تصديقهم فيما أخبروا كلهم، فيما أخبروا كلهم من أولهم إلى آخرهم. يجب أن نصدق بما أخبرت فيه الرسل إذا صح عنهم، وأما العمل بشرائعهم فإننا لا نعمل أو لا يلزمنا العمل إلا بشريعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذلك لأن الشرائع السابقة كلها نسخت بهذه الشريعة، لقول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وقوله: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، يعني أمة الدعوة، يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بما جئت به إلا كان من أصحاب النار. إذن الإيمان بالرسل يتضمن شيئين: أولا تصديقهم بما أخبروا به، لكن بشرط أن يصح عنهم، والثاني العمل بالشرائع، ولكن هذا لا يكون إلا بشريعة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن شريعته نسخت جميع الشرائع. أولئك هم الصديقون، أولئك أي الذين آمنوا بالله ورسله هم الصديقون، أي البالغون في الصدق مبلغا كبيرا، لأن الصديق صيغة مبالغة، والصدق يكون بالقصد وبالقول وبالفعل. فأما الصدق بالقصد فأن يقصد الإنسان بعبادته وجه الله تبارك وتعالى لا يقصد غيره، فمن قصد بعبادته شيئا غير الله فقد أشرك ولا يقبل عمله، بقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث القدسي عن الله تبارك وتعالى أنه قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركه وشركه. الثاني القول، الصدق في القول، بأن يكون الإنسان صادقا فيما يخبر به. وقد أثنى الله تعالى على الصادقين وأمر أن نكون معهم، فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وأثنى على المهاجرين الذين هاجروا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. وأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالصدق، وحث عليه ورقب فيه، فقال: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإياكم الكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاب. أما الصدق بالفعل فمتابعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن من كان صادقا فيما يدعي من محبة الله ورسوله فليتبع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لقوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقد سمى بعض السلف هذه الآية آية المحنة، يعني الامتحان. فمن ادعى أنه يحب الله ورسوله قلنا تفضل اتبع الرسول، إن اتبعه فهو صادق وإن خالفه فليس بصادق. والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. الشهداء جمع شهيد، والمراد بهم من قتلوا في سبيل الله. والقتال في سبيل الله أن يقاتل الإنسان عدو الله لتكون كلمة الله هي العليا، هذا هو القتال في سبيل الله. قال ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين سئل عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. هذا الضابط. يقاتل شجاعة معناها؟ مش معناها؟ لا لا نعم، يحب القتال، شجاع يحب أن يقاتل، كالصياد يحب أن يصيد. الصياد الذي يهوى الصيد تجد يحب هذا ويخرج ويتجشم المصائب ليصيد الصيدة، وإذا صادها صارت عنده أرخص من كل شيء. فهذا يقاتل شجاع لأنه شجاع يحب أن يقاتل. ويقاتل حمية يعني عصبية لقومه. ويقاتل ليرى مكانه يعني رياء، كما جاء في اللفظ الآخر ويقاتل رياء. قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. طيب، من قاتل ليسترد أرضه المغصوبة في سبيل الله أو من باب الحمية؟ من باب الحمية، إلا إذا قال: أريد أن أستردها لأقيم عليها شعائر الإسلام، فهذا في سبيل الله. أما من قاتل لأن هذه أرضه ويريد أن ترد عليه فهذا حمية، ليس له أجر الشهداء إذا قتل. طيب، هؤلاء شهداء لهم أجرهم عند ربهم، أي ثوابهم العظيم، كما قال تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. والشهداء عند رب لهم أجرهم منوعهم. ولما ذكر عز وجل أصحاب اليمين وثوابهم ذكر أصحاب الشمال بعد ذلك، قال: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. وهذا لأن القرآن متاني، يعني تثنى فيه الأمور والمعاني. ولهذا تجد القرآن الكريم في الغالب إذا ذكر الله الجنة ذكر النار، وإذا ذكر أولياء الله ذكر أعداء الله. والحكمة من ذلك أن لا يمل الإنسان، لأنه كلما تنقل المعنى إلى معنى آخر نشط الإنسان. وحكمة أخرى أن يكون الإنسان سائرا إلى الله، أي متعبدا لله، بين الخوف والرجاء. لأنه إذا ذكر صفات المؤمنين أو إذا مرت به صفات المؤمنين قوى جانب الرجاء، وإذا ذكرت أحوال الكافرين غلب جانب الخوف، ولهذا قال والذين كفروا وكذبوا بآياتنا، عطف التكذيب على الكفر لأنه وهو نوع منه لكن لأنه أشد، يعني ليكفر ولكن ما يكذب أهو من الذي يكذب، فعطف كذبوا بآياتنا على كفروا من باب عطف الخاص على العام كعطف الروح على الملائكة وهو منه. قال الله تعالى تنزل الملائكة والروح فيها، والروح جبريل وهو من الملائكة. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها، أولئك أصحاب الجحيم. نعم أولئك أصحاب الجحيم، الجحيم اسم من أسماء النار، وأصحابها يعني الملازمين لها. ولهذا إذا مرت بك آية فيها أصحاب فالمعنى أنهم ملازمون لها مخلدون فيها، نسأل الله العافية. في هذه الآيات بجملة، في الآيات الأولى الترغيب بالأوصاف التي توصل إلى الجنات، لأن الله تعالى لم يذكر لنا هذه الأمور لنطلع عليها فقط ولكن لنسعى لها، وفيها التحذير من الكفر والتكذيب لئلا يقع الإنسان في هذا العقاب الأليم. أولئك أصحاب الجحيم. ما أصابه؟ نعم، اعلموا أن من الحياة في الدنيا إلى آخر. لما ذكر الله أحوال المؤمنين وأحوال الكافرين وهم في الدنيا كل يعمل على شكله، بين حقيقة الدنيا ما هي، وأمرنا أن نعلم من أجل أن يجتهد الإنسان في التأمل والتفكر. فالأمر بالعلم بشيء واقع يعني أن المطلوب أن تتأمل كثيرا حتى يتبين لك الأمر. اعلموا أنما الحياة الدنيا وهي حياتنا هذه لعب ولهو وزينة وتفاخر وتكاثر في الأموال والأولاد. خمس أشياء: اللعب بالجوارح، واللهو بالقلوب. أما اللعب بالجوارح فأن يعمل الإنسان أعمالا تصدها عن ذكر الله وعن الصلاة، وأما اللهو بالقلوب فهو الغفلة، وهذا أشد وأعظم، غفلة القلب أعاذنا الله وإياكم منها وأحيا قلوبنا وقلوبكم. الغفلة عظيمة تفقدك جميع لذات الطاعة وتحرم من جميع آثارها، لقوله تعالى ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه، لم يقل لا تطع من أسكتنا لسانه، قال من أغفلنا قلبه. وما أكثر ذكرنا باللسان مع غفلة الجنان، وهذا لا شك أنه ينقص الثواب وينقص الآثار المترتبة على الذكر من صلاح القلب واتجاه إلى الله وإنابته إليه وغير ذلك. لعب ولهو، اللعب في إيش؟ واللهو في القلوب. وزينة، نعم زينة، زينة بالملابس، زينة بالمراكب، زينة بالمساكن، زينة في كل شيء. ولذلك تجد الإنسان ولو كان فقيرا يحب أن يزين بيته بالديكور وغيره، وكذلك سيارة. عند أزواج إذا أراد الزوج يركب سيارة يجعل عليها عقودا من الأزهار وغيره، زينة. تفاخر بينكم، كل واحد يفخر على الثاني، أنا من القبيلة الفلانية وأنت من القبيلة الفلانية، قبيلتك لا تساوي شيئا في المجتمع ولا وقبيلتي قبيلة رفيعة. يتفاخرون، تفاخر في العلم، يكون هذا عنده علم بالطب وهذا لا يعرف، هذا علمه بالهندسة وهذا لا يعرف فيفخر عليه. وأقبح من ذلك التفاخر بالعلم الشرعي، لأن العلم الشرعي يجب على الإنسان إذا اكتسبه ومن الله عليه به أن يزداد تواضعا وأن يعرف نفسه وقدر نفسه. تفاخر بينكم، ومن ذلك ما يحصل بين الشعراء في بعض الأحيان من التطاول على الآخرين والتفاخر، كما يوجد في بعض الأفراح وبعض المناسبات عما نسمع. وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، تكاثر، كل واحد يحب أن يكون أكثر أموالا وأكثر أولادا. وهذا كقوله تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. هذه حقيقة الدنيا. ومع ذلك، مع هذا اللهو واللعب والتفاخر والزينة، هل تبقى؟ أبدا ما تبقى، لا بد أن تزول. وإذا طالب الإنسان زمان عاد إلى الهرم. وفي هذا يقول الشاعر: لا طيب للموت ما دامت منغصة، نعم، لا طيب للعيش ما دامت منغصة لذاته بادكار الموت والهرم. كل إنسان إذا فكر في عيشه وأنه في نعيم يقول: فما بعد ذلك؟ ما الذي بعده؟ أجب، إما موت أو هرم، إما أن تموت وتنتهي من الدنيا، وإما أن تهرم وتكون عالة على ابنك وبنتك حتى أهلك يملون منك. ولهذا أشار الله عز وجل إلى هذه الحالة فقال: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما، أي الوالدين، أو كلاهما فلا تقل لهما أف، لأنهما إذا بلغ الكبر اختل تفكيرهما وصار يتعبان. فأنت إما أن تموت أو تصل إلى حال الهرم. هذا إن بقيت لك الدنيا، وإلا فقد تسلب إياه قبل أن تصل إلى الهرم وقبل أن تموت. أفهمتم؟ طيب، إذن نأخذ من هذا الحذر من فتنة الدنيا، الحذر من فتنة الدنيا. وكم من إنسان أطغته حياة الدنيا فهلك. وفي الحديث القدسي: إن من عبادي من إذا أغنيته أفسده الغنى. بل قد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والله ما الفقر أخشى عليكم، وإنما أخشى عليكم أن تفتح الدنيا عليكم فتنافسوا فيها كما تنافسها من قبلكم كما تنافس فيها من قبلكم فتهلككم كما أهلكتم. وصدق الرسول عليه الصلاة والسلام. أكثر الفسقة، أكثر الكفرة من من الملأ والأشرار. اقرأوا القرآن، من يكذب الرسل؟ من؟ الملأ والأشرار. اعتبروا بالواقع الآن، أكثر ما يفسد الدنيا هم الأثرياء والأغنياء الذين فتحت عليهم الدنيا. فليحذرها العاقل اللبيب، وليقتصر منها على ما ينفعه في الآخرة. ثم ضرب الله لها مثلا في قولك: كمثل غيث أعجب الكفار نباته، إلى آخره. ونبقى مع الأسئلة فيما بقي من الوقت. نعم، من الضوء من البلد، لكن عندنا تدرس. أطلع على كل أهل لكم حق بعد. ساقي القوم آخرهم شربا.
أيحق لرجل يعمل في قرية؟
شوف، بارك الله فيك، أعلمك الأدب قبل كل شيء. إنسان تطلب منه معروفا فتدعو لنفسك قبله؟ نعم، أدعو له أول. هل إذا عطس الرجل وقال الحمد لله فقلنا له يرحمك الله، قال يهدينا ويهديكم الله، هل هو مصيب ولا غير مصيب؟ ها؟ غير مصيب. أنا دعوت له وحده، يهديكم الله، كيف يدعو يرحمك الله، كيف يدعو لنفسه أول؟ فهمت؟ ولعل قائلا يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابدأ بنفسك، ونقول نعم، لكن ما لم يكن هناك سبب يصرف هذا الأمر. نعم،
غفر الله ذنبك وأدخلنا وإياك الجنة.
آمين، جزاك الله.
نعم. أيحق لرجل يعمل في قرية تبعد ما يقارب 200 كيلو متر يتردد عليها يوميا أن يجمع الظهر والعصر، إذا كان لا يستطيع أن يصلي، يعني يتعب إذا أراد أن يستيقظ من النوم صلاة العصر؟
نعم، لا بأس. هذا يسأل يقول إنه يشتغل في قرية بعيدة عن بلده، وأنه يأتي متعبا بعد الظهر، ويخشى أن لا يقوم لصلاة العصر، أو أن يشق عليه ذلك مشقة كثيرة كبيرة، فهل يجمع العصر مع الظهر وينام إلى المغرب؟ الجواب نعم، له ذلك، لأن الجمع أوسع من القصر. القصر ما له إلا سبب واحد وهو السفر، أما الجمع فسببه محدود وليس بمعدود، وهو المشقة. متى وجدت مشقة فاجمع، بل الجمع يجوز لأهون من هذا، إذا خفت أن تفوتك الجماعة فاجمع. ولهذا في أيام المطار يجمع الناس في البلد، لماذا؟ مشقة إيش؟ لأنه لو لم يجمع فاتته الجماعة، ولهم لو انصرف الناس من صلاة المغرب مثلا قيل لهم صلوا في بيوتهم لأنه مطر، فمن أجل تحصيل الجماعة جاز الجمع. أفهمت؟ طيب، إذن الجمع جائز للمشقة أو لمصلحة تتعلق بالصلاة. أما أماسة السفر هذا فلا أراه سفرا، لأن كل الناس ما يروه سفرا. نعم، يسار.
السلام عليكم. ما حكم تقليد أصوات الفنانين والممثلين والحيوانات؟
بئس للظالم من البشر. أصوات الفنانين يا ولدي ما يصلح تقلدها ولا تستمع له ولا فيهم خير، وكذلك المغنيين، وكذلك أصوات الحيوان. يقلد الإنسان صوت إيش؟ كلب ينبح أو حمار ينهق؟ ها؟ إيش؟ عصفور. عصفور، حتى العصفور. وش يقول في العصفور إلى إله؟ قلد نشوف. على كل حال ما أصح تقليد الحيوان، ما أصح. أقول لكم لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يلحق الآدمي بالحيوان إلا في مقام الذم. نعم، بارك الله فيك. نعم، هذا يضرب مثلا بالشجاعة، معروف هذا أسلوب عربي. نعم،
كان عندي الوالد الله يرحمه ويسكن على الجنة بعد 4 سنوات مريض، أصاب الشلل. في ذات ليلة ونحن في رمضان قال يا ولدي اطلعني برا، فأطلعت برا فرجعت للسرير حقه. رجعت للسرير حقه، فقبل ما يوصل للسرير حقه قال يا ولدي في غدا، قلت يا إبا أنت صايم أو مفطر؟
هذا بالنهار؟
بالنهار. قال لا أنا صايم. قلت إن كنت جيعان خليت أهلي يسوون لك غدا. قال لا يا ولدي أنا أقدر أصبر. قلت باقي ساعة فقط لا غير على المغرب، هل تقدر تستطيع تصبر؟ أنا ما ودي أفطر ولا ودي أحرم مالك. قال لا أقدر لو كان ذا الحجز بفضل. فرجعته على سرير حقه، وبعد ما صدحته رحت أجيب ماء. رحت أجيب ماء، فأذان المغرب أذن وجلسنا على الفطور، وجاني ولد الواحد من أخواني قال الشيبة وصلت. الشيبة وصلان.
وصلان يعني
على الموت، على شفر الحفرة. فتركت الفطور ورجعت له، فجيت وهو ما يدري من يروح ومن يجي. فاستمر في الحالة ذي إلى ليلة العيد، وليلة العيد توفى.
من متى؟ من أول الشهر ولا
رمضان صامه كله إلى يوم 18 وهو صايم، بس تغلب عليها المرض من بعد 18.
طيب
تمات ليلة العيد، فهل علي شيء أنا لما نطلب الغداء؟
لا على ما شيء، وعليكم تطعمون عن كل يوم مسكين، أطعموا عن كل يوم مسكين بقى 14 يوم. كل الشهر. نعم على مين؟
طيب يا شيخ، حكم ترك الشارب وقص اللحية؟
لا يجوز هذا، الواجب إعفاء اللحية وتركها، والشارب سنة مؤكدة أن الإنسان يقصه. نعم، ولهذا جاء في حديث من لم يأخذ من شاربه فليس منه، فذهب بعض أهل العلم إلى وجوب الأخذ من الشارب، وقال إن ترك الأخذ من الشارب من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تبرأ منه. وممن صرح بذلك ابن حزم رحمه الله، قال إن إعفاء اللحية والأخذ من الشارب فرض. نعم، وعندك السؤال؟ لا يا أخي، خذ خذ.
بالنسبة تابع للسؤال هذا، العنفقة شيخ، هل يجوز الأخذ منها أم تعطى حكم اللحية؟
إذا رجعنا إلى كلام القاموس يقول إن اللحية شعر الوجه والخدين، فأطلق قال شعر الوجه، وهذا يقتضي أن تكون العنفقة وهي التي بين الشفة واللحية من اللحية. نعم.
الشيخ، هل يجب عليه إنكار المنكر إذا رأيت إنسان مسبل أو حالق لحية أو شارب دخان أو سامع أغاني؟ يجب عليه إنكار كل منكر كان يكون في المسجد مثل في الحرم وأرى كثير مسبلين؟
هو اتقوا الله ما استطاع، الواجب إنكار كل منكر على كل فاعله، لكن اتقوا الله ما استطعتم، لأن كل إنسان مثلا في مجتمع أكثرهم حالق لحاهم، ليس من المستطاع أن الإنسان يمسك كل واحد يقول هذا حرام، لكن اتق الله ما استطعت، ربما إذا جمعك مجلس مع أحد من هؤلاء تنصحهم.
عفى الله عنك، الذي يذهب إلى الشيشان ويوغوسلافيا للجهاد هل يعتبر من المجاهدين في سبيل الله؟
والله سمعت كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. بالنسبة للشيشان، هل طلبوا منا أن نأتي عليهم؟ لأن يا أخواني إذا لم يطلبوا منا هذا صار الناس عبئا عليهم، لأن كل واحد يحتاج إلى نفقة ويحتاج إلى سلاح ويحتاج إلى مكان، فنكون عبئا عليهم. ثم ثانيا، ربما يقع هذا المجاهد اللي ذهب من غير البلد الشيشان ربما يعثر عليه جنود الروس فيقولون إذن هذه الدولة أو الجمهورية تؤوي أهل الإرهاب، فيكون في ذلك ضرر. إنما حق إخواننا الشيشان علينا الآن أن ندعو الله عز وجل في كل وقت، لأن سقوط جمهورية إسلامية على يد ملاحدة كفرة خرجوا منها بالأمس فيأتوا اليوم منتصرين، ما هي هيئة. ثم إن انتصارها أيضا نواة لانتصار الجمهوريات الأخرى التي قد استمرها الروس، نسأل الله أن ينزل في قلوبهم الرعب وأن يخذلهم ويردهم حيث جاءوا.
يمكنك الآن أن تقلب الشريط